بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، قرأ نافع وابن عامر أسس بضم الهمزة وكسر السين، بنيانه رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل، وقرأ الآخرون أسس فتح الهمزة والسين، بنيانه بنصب النون على تسمية الفاعل، على تقوى من الله ورضوان، أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير، على طلب التقوى وأيضا فعله بتقوى من الله تعالى، فأسسه على تقوى، فعله متقيا لله تعالى في فعله، فكان فعله على تقوى من الله، أي صدق وإخلاص وابتغاء وجه الله، وهكذا لطلب رضوان الله تعالى. خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على شفير جرف، قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر جرف ساكنة الراء، والباقون بضم الراء، وهما لغتان، وهي البئر التي لم تطوى. قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية فينحفر بالماء فيبقى واهيا. في نسخة فينجرف، في نسخة فينحفر. هار أي هائر، وهو الساقط، يقال هار يهور فهو هائر، ثم يقلب فيقال هار، مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقيل هو من يهار إذا انهدم، ومعناه الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض، كما ينهار الرمل والشيء الرخو. وحاصل معناه أي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، خير أم هذا الذي أسس بنيانه على مكان متساقط متهافت يوشك أن ينهار به في أي لحظة. فانهار به أي سقط بالباني في نار جهنم، يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم، فيهور بأهلها فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صيرهم النفاق إلى النار. والله لا يهدي القوم الظالمين. قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أن حفرة أن وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فرؤي الدخان يخرج منها، هذا جاء عن بعض السلف، ذكره ابن جرير عن قتادة وغير قتادة أنه حفر مسجد الضرار بعد ذلك أي بزمن فرؤي الدخان يخرج منه، ففسر بعض بذلك نهار به في نار جهنم أي المسجد، وأنه سقط في النار. وقال جابر بن عبد الله رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار أي حين أحرق. وأثر جابر هذا صحيح، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح، والعلماء يفسرون أي حين أحرق، ويستدلون به على إحراق مسجد الضرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أو أنهم عوقبوا بذلك حين بنوا هذا المسجد واتخذوه، عوقبوا باستمرار الشك والريب والنفاق في قلوبهم. وقال الكلبي حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائه. وقال السدي لا يزال هدم بنائه ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص تقطع بفتح التاء أي تتقطع، والآخرون بضمها، وقرأ يعقوب وحده إلى أن، خفيف على الغاية، تقطع بضم التاء أو تقطع بضم التاء خفيف من القطع، يدل عليه تفسير الضحاك وقتاده، لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا. وهذا جاء عن أكثر السلف أن معنى إلا أن تقطع قلوبهم أي بالموت، بمعنى يموتوا فتتقطع قلوبهم. وقال بعض المفسرين إن معنى تقطع قلوبهم أي أن يندموا ندما شديدا، ندم التوبة. إلا أن تقطع قلوبهم، والمعنى أن يتوبوا توبة يندمون معها ندما تتقطع منه القلوب. ولذا يقال في من ندم على شيء وتحسر عليه تقطع قلبه ندما على فوات هذا الشيء. قالوا فمعنى لا كذلك إلا أن يتوبوا، فلا يزال النفاق مستمرا في قلوبهم، ولا يزالون في شك وريبة إلا إذا تابوا توبة صادقة تتقطع معها القلوب. وعلى المعنى الأول الذي قاله أكثر السلف إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، معنى إذا تقطعت قلوبهم وماتوا لم يكن هناك فيها شك لأنهم قد ماتوا والقلوب تقطعت وفنيت. ولذا قرأها بعض القراء إلى أن تقطع قلوبهم. وهذه الآيات آيات معانيها عظيمة في هذا الموضع وفي غيرها. فالآية الأولى منهما فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، تفيد أن الأساس إذا صح وكان قويا متينا أنه يصح البناء عليه، وإذا ضعف الأساس لم يثبت البناء وإن تطاول وارتفع. وهذا شامل لكل شيء له أساس. فالإيمان هو أساس لكل خير، فإذا قوي الإيمان في قلب صاحبه وصح أساسه وكان مبنيا على العلم التام واليقين والمعرفة، صح كل ما يبنى عليه من الأعمال أقوالا وأفعالا. وإذا لم يصح الإيمان لا يصح ما وراءه وما يقوم عليه. وهكذا قل ذلك في مسائل العلم، إذا صح الأساس عند طالب العلم فأسس أساسا متينا، أتقن الأصول أي أصول العلم وضبطها، صح البناء الذي يرتفع عليه وعلى، ومهما علا فهو ثابت. وإذا ضعف الأساس لم يكن لطالب العلم أساس صحيح متين يثبته يبني عليه علمه، ضعف علمه. وإن تهيأ له أنه قد جمع علما ما دام الأساس ضعيفا فلا يكون صاحب علم ثابت متين. ولذا يقول أهل العلم: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. والمراد بالأصول أي أصول العلم عموما، أصوله وقواعده وضوابطه. فهذا مما يحفز طالب العلم إلى أن يصحح العلم الذي يطلبه تصحيحا متينا، فلا يكون علمه عبارة عن نتف واطلاع إذا أراد أن يبني عليه علما صحيحا، بل يأخذ من العلوم ما يكون أساسا متينا. ويعتني بأصول العلم، وكل علم له أصول، فالتفسير له أصول، والفقه له أصول، والحديث له أصول، واللغة لها أصول أي قواعد وضوابط، يتقن هذه الأصول كلها. فإذا أتقنها وأحكمها بنى عليه علما صحيحا. هكذا تفيدنا هذه الآية أن من عمل عملا بنية صحيحة مبني على التقوى والرضوان أنه يثمر. إذا ألفت كتابا مبنيا على تقوى من الله ورضوان يثمر هذا الكتاب، ينفع الله تعالى به. فربما كان كتاب التقي أقل علما من كتاب غيره، والعلم الذي في غيره أكثر وينفع الله تعالى بهذا أكثر. وهكذا قال أهل العلم، لأن هذا مبني على أساس صحيح، مبني على التقوى، على الصدق، على الإخلاص. هكذا تعليم الإنسان ينفع الله تعالى به على قدر صدقه وإخلاصه وما قام في قلبه، هكذا أعماله الصالحة يكون لها من الثمرات والمنافع في حياته على قدر ما قام في قلبه من الأساس الصحيح. ولذا مثل الله تعالى هذا الأساس الصحيح الذي في القلب بالشجرة، والعمل والخلق وما يترتب عليه بالثمار عنها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة التوحيد، كلمة الخلاص، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هكذا من أسس حاله، من أسس بيته، من أسس أسرته على التقوى من الله والرضوان يقوم عليه بناء نافع، تقوم عليه أسرة طيبة وأولاد صالحون. ومن أسسه على غير تقوى الله وغير طلب الرضوان يكون على شفا جرف انهار. فهذه الآية تعتبر قاعدة للمؤمن في كل حياته، أنه لا يستوي من يؤسس أي عمل يقوم به يؤسس على التقوى وطلب الرضوان بمن يؤسس على غير ذلك. فإذا التقوى الله تعالى والصدق الذي في القلب هو أساس الأعمال، كل هذه الأعمال الظاهرة تتفرع عن هذا الأساس. فإذا أحكم هذا الأساس أحكم البناء الذي عليه وثبت، وحتى لو حصل في البناء خلل ممكن تداركه. إذا كان الأساس محكما فحصل في البناء الذي ارتفع شيء من الخلل ممكن إصلاحه تلافيه، لكن لو حصل الخلل في الأساس، حصل الخلل في القاعدة، سينهار البناء كله، لا يمكن تداركه أبدا. فمن أسس بنيانه الذي يبنيه في أي شأن كان من حياته على تقوى الله وطلب رضوانه لا يستوي مع من أسس البنيان على شفا جرف انهار، على موضع ممكن يسقط فيه في أي لحظة وفي أي وقت. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يعاقب العبد على بعض الأفعال بالنفاق والعياذ بالله، يعاقب بالشك في قلبه والريبة. مر معنى هذا في قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. فهؤلاء كذبوا فيما وعدوا فعوقبوا بالنفاق. هؤلاء بنوا مسجد الضرار لمقاصد ذكرها الله: كفر بالله، تفريق بين المؤمنين، ليكون مأوى لمن حارب الله ورسوله من قبل، مضارة لمساجد أهل الإسلام، مقاصد خبيثة. فعاقبهم الله باستمرار هذا النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا وتتقطع قلوبهم ولا تصير عضوا له حياة، فهنا لم يبقى فيها شك. أو على قول ما قال من المفسرين: إلا أن تتقطع قلوبهم بالتوبة الصادقة والندم والحسرة على ما بدر منهم، فالله يغفر للتائب. فلذا الإنسان لا يتساهل بمنكرات، بمعاصي قد يعاقب عليه بشك في قلبه يصرفه عن الخير، قد يصرفه عن الإسلام بالكلية. وليس هذا والله بالسهل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.